ثانياً ملذات بصرية. ثلاثة تذهب عنا الحزن: الماء والخضرة والشكل الحسن. وإذا كان هذا قول شاعر في الدنيا فكيف الظن بالآخرة، مع أن الجنة ليس فيها على الإطلاق حزن، لكن المقصود أن هذه المشاهد في الآخرة تجلب أقصى درجات البهجة والسرور، وأنت تتقلب ما بين مشاهدة أنهار وتنزه في جنات وتطلع إلى حور حسان، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. ولنأخذ هذين المتاعين من المتع البصرية كمثال. واحد: الحور العين. قال تعالى:
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
وسميت بالحور على بعض الأقوال لأن البصر يحار فيها، واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يتعرض للمس والنظر، فلم تمسه يد ولم تخدشه عين، فأنت أول من تمس زوجتك الحورية التي خلقت خصيصا من أجلك، وتكون أول مخلوق ينظر إليها، وكأنها ظلت محفوظة لك تنتظرك على شوق لتستمتع بها وحدك وتستمتع بك. وقد وصف خدم أهل الجنة كذلك بنفس الوصف: اللؤلؤ المكنون، إشارة إلى أنهم رغم تفانيهم في خدمة أسيادهم لم تذهب الخدمة محاسنهم في اللون والصفاء والبهجة. وصفهم الله في موضع آخر:
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
في الآية ثلاث إشارات: إشارة إلى كثرة خدمك في الجنة. روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وتلا هذه الآية:
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
وإشارة ثانية إلى تفرقهم في حوائجك وخدمتك وذهابهم ومجيئهم تلبية لرغباتك. وإشارة ثالثة إلى ساعة الجنة. وكلمة كأمثال إشارة لما تشتهيه العين في الدنيا من مشهد اللؤلؤ وتلتذ به، وهو مجرد تشبيه لتقريب صورة الحسن والجمال للأذهان، لكن الحقيقة غير ذلك، فلا مقارنة بين اللؤلؤ والحور، فجمال الحور العين يعجز اللسان عن وصفه، ولا يستطيع الكلام بيانه، ولا العقل تصوره، ويكفيك من جمالها هذه الإشارة النبوية واللمحة المختصرة الموجزة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهل صار النصيف خيرا من الدنيا وما فيها لأنه لا يقدر بثمن؟ فما وصفه ونوعه؟ أم لأنه لامس الرأس التي لا تقدر بثمن؟ فما صفة هذا الجمال إذن؟ وما قدره؟ وكيف يقر قلب إنسان عن التسابق إليه؟ وأي مجنون يكسل عن المنافسة عليه؟ لكن جمال الحور مع ذلك ليس جمالا ثابتا، بل جمال أخاذ يزداد جمعة بعد جمعة، لتلتذ العين بما لم تلتذ به من قبل، وتتجدد اللذة وهي ترى كل وقت جديدا من ألوان الحسن والجمال. والحكمة من هذا ألا تمل أبدا لذة الوصال كما هو الملل في الدنيا، ولا تسأم الجمال الذي لا تتكرر صورته جمعتين متتاليتين. واسمع ما نقله أنس بن مالك رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها. وفي الحديث إشارة تذهل العقول وتلهب الأشواق، وهي أن جمال أهل الجنة يتصاعد كل جمعة ويتزايد من أسبوع إلى أسبوع، ولأن الجنة أبدية فمعنى هذا أن جمال أهل الجنة يتضاعف إلى ما لا نهاية، لتظل اللذة والمتعة في ازدياد مضطرد لا سقف له، وهذا ما لا تطيقه أو تتصوره العقول البشرية، حيث تلتقي النعم اللامحدودة بالعقل القاصر المحدود، فيكون العجز سيد الموقف حتى تدخل الجنة فتعاين ما وعدت به. في وصفها الرائع الذي ينفي عنها كل ما يخدز الجمال قوله تعالى:
ولهم فيها أزواج مطهرة.
قال ابن القيم: طهرت من الحيض والبول والنفائس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. وقوله مطهرة أبلغ من طاهرة، لأنه أفاد التكثير وشدة الطهر. لكن هل سألت نفسك يوماً من الذي طهرها؟ إنه الله جل جلاله، فليسرح خيالك في هذا الطهر الذي صنعه الله على عينه. قال صاحب البيان في استدراك لافت: فإنهن لم يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات، كقولك للخياط: وسع كم القميص، فإنك لا تريد أن تقول أزل ما فيه من الضيق، بل المراد اصنعه ابتداء واسع الكم ورجوعا إلى الحور. وأما باقي صفات الحور فلا داعي لذكرها، لأنها شيء يعلو على الخيال، ولذا لم يرد فيها وصف عن الكبير المتعال، ولا أرى ضرورة التعمق في وصفهن، لأن المقصد أن الله تعالى يعطي عبده في الجنة كل ما بلغ من الجمال منتهاه، وهو ما يجيب عن سؤال كثير من نساء اليوم يطلبن مال الرجال في الجنة، وما دروا أن هذه بعض متع الجنة، وأن الله قد يعطيهن إن اتقينا مثلها أو خيرا منها، وأن الله قادر على نزع هذه الشهوة من قلوب الرجال في الجنة، لكنه ضربها مثلا يصور به ما يجدونه من غاية اللذة هناك. نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني بالحور العين. فقال عمر: أسأت النقد وأعظمت الخطبة، لن تشتري قصرا ببضعة جنيهات، ولن تملك ضيعة واسعة بدراهم معدودات، وكذلك الجنة لن تملكها دون دفع الثمن السخي المستحق. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. مر المجنون بزوج ليلى وهو جالس يصطلي النار في يوم شات، فوقف عليه ثم أنشد يقول: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها؟ فقال: اللهم إذ حلفتني فنعم. قال: فقبض المجنون بكلتي يديه قبضتين من الجمر فما فارقهما حتى سقط مغشيا عليه، وسقط الجمر مع لحم راحتيه وعض على شفته فقطعها، فقام زوج ليلى مغموما بفعله متعجبا منه فمضى. هذا المجنون غار على ليلاه وهي امرأة تتقلب وتغضب وتشيب وتمرض، ثم هي في النهاية تفنى وتذهب، فكيف بالمبرأة من كل هذا والتي تنتظرك من الآن وعلى أحر من الجمر؟ وإذا كنت ستموت فاعلم إن لم تكن تعلم أن أزواجك من الحور لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فلو شاهدت عيناك من حسنها الذي رأوه لما وليت عنها لغيرها، ولو سمعت أذناك حسن غنائها هجرت فراش النوم عنك وجئتها، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبها. أخي، كيف لا تغار وتنافس الأبرار وغيرك أمهل الحور نفسه وقلبه منذ زمن، وعانقها قبل أن يقابلها بأن دفع الثمن، وضمن وصالها في الجنة بكثرة الطاعات واطمأن؟ أما يحرقك أن غيرك قد سبق وظفر بالكنز قبلك؟ وإن كنت تغار فما علامات غيرتك؟ وأين أثرها على عزيمتك وقضاؤها على غفلتك؟ أخي، جد في لحاق القوم فقد سبقوك، وما زالت العروس معروضة في السوق، والمهر في متناول يديك وأمام عينيك، وإلا كان حالك مع ليلاك، أتبكي على ليلى وأنت أضعتها؟ فكنت كآت موته وهو طائع؟